آثار النبوة تقف شاهدا شامخا على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا مرورا بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى استقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء. فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاما للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. إنها رحلة في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي.
أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة
العراق أو بلاد ما بين النهرين. هذا البلد الضارب في أعماق التاريخ كان مهداً لأقدم الحضارات الإنسانية، فموارده الضخمة جعلته يستقطب أكبر الهجرات البشرية من جزيرة العرب. ومع الهجرة والحضارة جاءت النبوات.
يا إلهي،
من مدن العراق التاريخية مدينة الموصل في شمالي البلاد، وتقع على نهر دجلة، وكان اسمها في نشأتها الآرامية نينوى، والمسلمون هم الذين سموها باسمها الحالي بعد فتحها لأنها حلقة وصل بين الشام وبلاد فارس، وهي اليوم مركز محافظة نينوى وثاني أكبر مدن العراق بعد بغداد، وتبعد عنها نحو 400 كيلومتر.
نينوى كانت عاصمة لحضارة كبيرة، يعني حضارة من الحضارات القديمة العظيمة فيما بين النهرين، وكان أهلها على الإسلام، على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، ثم اجتالهم الشيطان فدفعهم إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى.
من أبرز معالم الموصل تل النبي يونس، وهو يقع في قلب القسم الأثري من المدينة ويضم قصورا تاريخية قديمة. وعلى هذا التل جامع النبي يونس الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الأول الهجري، وقد بني بجانب مرقد نبي الله يونس أو ذي النون الملقب بصاحب الحوت، ثم جدد أكثر من مرة. عقائد أهل نينوى في تاريخهم تراوحت بين التوحيد الخالص لله عندما كانوا يستجيبون لدعوات الرسل، وبين الانتكاس إلى الوثنيات القديمة. وفي الفترة التي أرسل إليهم يونس عليه السلام قبل نحو 3000 سنة، كانوا يعبدون الأصنام وكان عددهم 100,000 أو يزيدون كما ورد في القرآن الكريم.
يونس عليه السلام عاش في فترة يعني تقدر بحوالي 1500 سنة قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
يونس عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل في بلاد نينوى من بلاد الموصل، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قفل من ثقيف من الطائف ووجد عبدا يقال له دعاس، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: بلد نبي الله يونس. فقال: أو تعرف يونس؟ قال: نعم، هو نبي وأنا نبي.
دعاهم يونس عليه السلام إلى دين التوحيد، ولبث فيهم ردحا من الزمن يقدم إليهم الأدلة والبراهين على صدق دعوته، لكنهم عصوه وكذبوه، فضاق بهم ذرعه وأحس باليأس وامتلأ قلبه بالغضب عليهم، فتوعدهم بعذاب من الله سيحل بهم بعد 3 أيام إن لم يتوبوا، ثم تركهم غاضبا من دون أن يأذن الله له بالخروج أو الهجرة. فكانت بقية تفاصيل سيرته درسا له ولمن يستعجل النتائج قبل أوانها.
أدرك بحسه أن الله سينزل غضبه على هذه المدينة، فترك المدينة. وأصلا يعني الأنبياء والمرسلون لا يجوز لهم التحرك إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، فهو خرج من المدينة دون استئذان من الله سبحانه وتعالى، فأراد الله أن يعاقبه أو أن يعطيه درس، يعني أن يذكره بضرورة يعني الاستئذان.
أما قومه فقد تنبهوا إلى خطر العذاب الذي توعدهم به بعد أن ظهرت نذره، فعرفوا صدق يونس وأخذوا يبحثون عنه ليعلنوا له الإيمان والتوبة ويسألوه أن يكف الله عنهم العذاب، فلم يجدوه. ولما ظهرت منهم التوبة وتبين صدقهم رفع الله عنهم العذاب، فعادوا إلى مدينتهم مؤمنين بالله تاركين عبادة الأصنام.
فمتعهم الله على خير حال، وهي القرية الوحيدة على وجه الأرض التي كل قومه آمنوا، هم قوم يونس، كانوا 100,000 أو يزيدون، كلهم آمنوا.
أما يونس عليه السلام فقد سار من العراق غربا حتى وصل إلى شاطئ البحر المتوسط، باحثا عن قوم آخرين وراء هذا البحر.
يونس عليه الصلاة والسلام كانت فيه حدة، فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، وهو من تعجله عليه الصلاة والسلام لم يصبر، فكان غضبان شديد الغضب سريع الغضب، فخرج مسرعا لا يلوي على أحد، لا يلتفت إلى أحد، حتى توجه جهة البحر المتوسط.
في شمالي سوريا بلدة تقع بين مدينتي حماة وإدلب تسمى خان شيخون، وهي تقع في منطقة تاريخية فيها آثار تعود إلى نحو 5,000 سنة. على أطراف هذه البلدة التابعة لمحافظة إدلب مقام لنبي الله يونس عليه السلام لا يعرف تاريخه بالتحديد، لكنه جدد منذ سنوات.
مقامه الموجود عبارة عن كتلتين أو قبتين، القبة الأولى التي تحمي الضريح، والقبة الثانية التي يدخلها الزوار وتكون للعبادة كمسجد. هذا البناء أقيمت تشييده وتعديله في نهاية التسعينات.
أنت حسبي وأنت أنت.
وقد انهدم جزء من المقام كما يقول أهل البلدة في اليوم ذاته الذي بدأ فيه الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 للميلاد.
اغفر الذنب يا كريم وسامح واختم العمر بالرضا.
في سنة 2003 جئنا لنصلي الصبح في هذا المقام، صلينا الصبح وذهبنا لبيوتنا لننام لطلوع الشمس، ما سمعنا إلا صارت دهجة هون هذه الغرفة واقعة.
داخل هذه الغرفة هناك قبر يقول أهالي البلدة إنه لنبي الله يونس عليه السلام، ولعله أحد مقاماته الكثيرة خلال مروره من هذه المنطقة التي ظلت شاهداً للمؤمنين على سيرته.
سجنه الله تعالى في أول زنزانة منفردة في التاريخ في بطن الحوت، فإذا وقع الإنسان في كرب وضيق كما وقع سيدنا يونس فعليه أن يبدأ بالدعاء الذي بدأ به سيدنا يونس، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لذلك مقامات الأنبياء لتذكرنا بمسيرتهم، فتثبت أفئدتنا إلى أن الحق منتصر وأن الباطل مخذول.
لن نتوقف كثيرا في محطتي لبنان وشمالي فلسطين، فهناك شواهد ليونس عليه السلام في منطقة الجي في لبنان، وفيها مقام للنبي يونس يعود تاريخ بنائه إلى عهد المماليك، وله مقامات عديدة في فلسطين. والمقام الذي زرناه هنا هو من أكثر مقاماته شهرة في فلسطين، ويقع في بلدة حلحول على بعد 7 كيلومترات من وسط مدينة الخليل التاريخية. وحلحول أسسها العرب الكنعانيون، ويعني اسمها في لغتهم الارتجاف، وقد ورد ذكرها في كثير من كتابات الرحالة والمؤرخين القدماء. وهذه البلدة شأنها شأن بقية مناطق فلسطين، تقع الآن تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض إجراءات مشددة على الطرق المؤدية إليها لوجود مناطق استيطانية حولها. وسبب شهرة هذه البلدة في الكتابات التاريخية القديمة هو وجود قبر النبي يونس عليه السلام. بني هذا المسجد عام 623 للهجرة في عهد الأيوبيين إلى جانب قبر النبي يونس. وتم تجديده أكثر من مرة، كما أضيفت إليه في العصر الحديث إضافات بهدف توسعته للصلاة. ويختلط القديم بالجديد داخل المسجد، حيث توجد غرفة فيها ضريح النبي يونس.
مسجد إنشاؤه قديم جداً، في سنوات القرن السادس للهجرة، وأن هناك أماكن كثيرة تعرف بالنبي يونس عليه السلام. فمثلا في قرية في مدينة يافا هناك تل يسمى بتل يونس، وهناك في مدينة صفد مسجد يسمى بالمسجد اليونسي، وهناك في قرى كثيرة جدا أو بعض القرى الموجود فيها مقام للنبي يونس عليه السلام.
ويتعرض هذا المسجد لاعتداءات كثيرة من المستوطنين اليهود الذين يقتحمونه بين الفينة والأخرى لأداء طقوس يهودية فيه تحت حراسة قوات الاحتلال. يونس عليه السلام واصل رحلته إلى أن بلغ شاطئ البحر، فوجد سفينة على سفر، فطلب من أهلها أن يركبوه معهم، فوافقوا، ولما توسطوا البحر هاج بهم واضطرب.
متى ما امتلأت السفينة بالرجال وصار فيها الحمل كبيرا، ضربوا قرعة، فأيما وصلت عليه القرعة من الناس سوف يكون مصيره الإلقاء في البحر. وضربت القرعة أول مرة فوقعت على نبي الله يونس عليه السلام، والناس يعرفون، ظنوا به، يعني ما أرادوا أن تقع عليه القرعة. ألقوا القرعة مرة ثانية فوقعت عليه، ألقوا القرعة مرة ثالثة فوقعت عليه، فما كان منهم إلا أن يأتوا وينزلوا عند القرعة.
يا عالم السر منا.
كانت النتيجة أنهم ألقوا به في البحر، فالتقمه بأمر الله حوت عظيم وسار به في الظلمات، وكانت المعجزة.
من من قال دخل ظهر وخرج عشية، يعني يوم واحد، ومن من قال أكثر من ذلك، سواء كانت مدة قليلة أو كبيرة، هي ثلاث ظلمات اجتمعت على يونس عليه الصلاة والسلام: ظلمة بطن الحوت، وظلمة الليل، وظلمة قاع البحر.
هناك نوع من الحيتان اسمه الحوت الأزرق، والحوت الأزرق أضخم حيوان يعرفه الإنسان، أكبر من الديناصورات، أكبر من الفيلة، أكبر من الجمال، أكبر حيوان يعرفه الإنسان. يصل طول الحوت الأزرق لأكثر من 35 مترا، ووزنه أكثر من 85 طنا. فمه يتسع لخمسين رجل واقفين، والفم مغلق، واقفين مرتاحين. وهذه الضخامة سبحان الله لا يأكل إلا كائنات ميكروسكوبية دقيقة اسمها البلانكتونز، ويبني منها هذا الجسد الضخم. فليست له أسنان، له شرائح رقيقة لدينا تنزل من فكه العلوي إلى فكه السفلي. كوب مائه 50 متر مكعب، يصطاد كل ما فيها من هذه الكائنات الميكروسكوبية الطافية الهائمة اسمها البلانكتونز، ولا تفلت منه واحدة، ولكن إذا دخلت سمكة صغيرة يلفظها، لا تبقى في فمه. وذلك قال ربنا تبارك وتعالى: فالتقمه الحوت، يعني أخذه كاللقمة في فمه.
الله الله أنت حسبي وأنت.
وفي بطن الحوت نادى يونس ربه تائبا خاشعا: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
الله الله أنت حسبي وأنت.
أنا دائم التسبيح ودائم ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا في درس للمسلم حين يمر بضائقة من ضوائق الدنيا، يتذكر الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله ويسبح ويستغفر، ويعني فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
فاستجاب الله له ونجاه من الغم، ثم أوحى الله إلى الحوت أن يقذف به في العراء على ساحل البحر.
ولما تمت عملية الاختبار ونجح يونس عليه السلام في الاختبار وما اعترض،
كانت معجزة إلهية، ولكنه سخر له نوعا من الحيوانات لا يلتهم، وطريقة تنفسه تساعده في البقاء حيا في المدة التي بقي فيها في فم الحوت.
الحوت يتنفس فيرفع رأسه فوق الماء مرة كل 5 إلى 10 دقائق، فسيدنا يونس لم يختنق، وفي نفس الوقت لو دخل معدته لاختنق.
ونبتة اليقطين التي أنبتها الله على يونس بعد أن خرج من فم الحوت، وهي من فصيلة تضم القرع وغيره مما يسمى باليقطينات، فيها حكم عظيمة.
وتعجبت لماذا اليقطين، فاتضح بالدراسة أن اليقطين جذوره وسيقانه وفروعه وأوراقه وزهوره وثماره مليئة بالمضادات الحيوية، فلا تقربه حشرة أبدا، فأراد الله أن يستره وأن يداويه وألا يؤذيه بالحشرات.
كانت التجربة القاسية درساً عظيماً ليونس عليه السلام ولجميع المؤمنين. وبعدها عاد يونس عليه السلام إلى قومه فوجدهم مؤمنين بالله منتظرين عودة رسولهم ليأتمروا بأمره ويتبعوه، فلبث فيهم يعلمهم ويهديهم ويدلهم على الله. وتوفي يونس عليه السلام في نينوى كما تشير الروايات، ودفن على تل مرتفع يعرف الآن بحي النبي يونس، وهو الموقع الذي أقيم عليه فيما بعد مسجد النبي يونس في الموصل الآن.
الحمد لله لا نحصي له نعما.
ويبقى هذا المسجد شاهدا على دعوة يونس عليه السلام للإيمان، وهي دعوة استعجل نتائجها، فكان له في ذلك درس كبير يتذكره المؤمنون كلما تلوا آيات سيرة يونس عليه السلام في كتاب الله، ليعلموا أن النتائج قد تأتي في أوانها بأفضل مما يتوقع أصحابها إذا أخلصوا في عملهم وصبروا على شدائده.
وما لي